أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى صحيحة زرارة الثانية. والمتعارف في كلمات الأصوليين والفقهاء التعبير عن هذه الصحيحة أيضا بمضمرة زرارة الثانية، ولكن إذا راجعنا مصادر هذه الرواية فإنه قد رواها الشيخ الطوسي ورواها الشيخ الصدوق. وإذا لاحظنا طريق الشيخ الطوسي فقد نقلها في التهذيب عن زرارة مضمرة، ولأجل هذا الطريق وهو طريق الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب قالوا أن الرواية مضمرة، ولكن نفس هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب العلال في العلال، والسند هناك صحيح إلى الباقر عليه السلام، فلا توجد عندنا مشكلة حينئذ بلحاظ السند، لأن هناك طريق تام للشيخ الصدوق في كتاب العلال إلى هذه الرواية تنتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام، فلا يترد المشكلة التي ذكرناها في الرواية الأولى، وهي المشكلة العامة في المضمرات، حيث أثرنا كما تنقح في البحث السابق مشكلة الإضمار، وأن مجرد كون المضمر زرارة هذا الجواب المتعارف قد لا يحل المشكلة بالبيان الذي ذكرناه، ولكن نتغلب عن هذه المشكلة أنه هناك سند تام رواه الشيخ الصدوق في كتاب العلال، وهذه مشكلة عامة عندنا يعني بين قوسين. الملاحظ في كلمات الرجالين أنهم عادة ما يتعرضون إلى الأشخاص الموجودين في الكتب الأربعة، السيد الخوي رحمة الله عليه في معجم رجاله الذي عمل جبار جدا للطائفة من جهة يعني نقول ما سلبية أو كذا، من جهة الملاحظة أنه لاحظ فقط الأشخاص الموجودين في الكتب الأربعة، مع أن هناك أشخاص موجودين في كتب أخرى مهمة ككتاب الشيخ الصدوق، مثل كتاب العلال وغيره من الكتب، مع أن الملاحظ أنه لو لاحظنا هذه الكتب تتغير بعض الحيثيات في دعوى الانصراف الطبقة، أنه أو يروي عن فلان أو لا يروي عن فلان، فتتغير بعض النتائج كما نحن مر علينا يعني في محله في أبحاث تفصيلية في الخارج، رأينا أن دعوة الانصراف تارة يتأثر دعوة الطبقة أنه يروي عن الصادق. إذا لاحظنا مجموع الكتب الحديثية المعتبرة واضح المحرزة النسبة لأصحابها فتتغير النتائج والانصرافات، وكم من رواية قد تكون ضعيفة بلحاظ الكتب الأربعة لكن يمكن تصحيح نفس الرواية بسند آخر في كتب أخرى، فينبغي على الباحث إن شاء الله في مرحلة أوسع لكم في خصوصا اتخاذ النتائج النهائية الاستقصاء التام للروايات، وهناك بعض الكتب ما لاحظها أيضا صاحب الوسائل، وصاحب الوسائل لا ينقل كل الروايات الموجودة المختصة بالباب في كل الكتب التي لاحظها، إنه يلاحظ الكتب الأربعة وبعض الكتب كما بيّن، لكن ترى في نفس هذا الباب رواية في الكافي أو في التهذيب لم ينقلها صاحب، لم ينقلها الحر. فالاكتفاء بالنظر إلى الحر فضلا أو فلفضلا عن أو فالاكتفاء إلى النظر إلى الكتب الأربعة فضلا عن الاكتفاء بالنظر إلى الحر، هذا غير تام في استخلاص النتائج النهائية ومعرفة النتائج النهائية، فينبغي الالتفات إلى ذلك. ما يكفي تعدد الطريق لا ما له علاقة بزيادة في الزيادة في المات في المات من مسائل المات، يقال هذا كاشف على أن الإضمار ناشئ من التقطيع أو إضمار ناشئ من وجود عهد خاص تبين هذا العهد، خلاف أصالة الحس تجري في حق الرواية الثقة، أصالة الحس في حق الثقة تجري، أنه عندما قال عن الإمام سألت الإمام الباقر يقول قال زرارة قلت للباقر عليه السلام، احتمال الحس ما يحتمل الحس ما يحتمل الحس ولو احتملنا الحس كي لماذا حدثها أنه باقر مع أنه صادق مع أنه يروي عن كليهما، هذا ما في احتمال ما في منشأ، يعني الآن زرار ينقل عن الصادق ينقل باقر، كيف الشيخ الصدوق أو غير اجتهدوا فعلموا أن الراوي باجتهادهم أنه الصادق أو أنه الباقر مصادق مع أنه يروي تارة عن الصالح تارة عن كليهما تارة عن أحدهما تارة عن الباقر، إذن احتمال الحس فعلي، ولو فرض احتمال الحس فهو منفيهم بأصالة الحس العقلائية، وإلا لو تأتي احتمال في كل موارد في كل رواياتنا يصبح فيها إشكال، لأنه لو جاء الراوي وقال سألت الصادق يقول لا لعله هذا الشخص اجتهد وقال الصادق، يمكنه سأل مثلا فلان ابن فلان، سند آخر
يعني صفة الرواية ذكرتها زيادة
ما له علاقة بالزيادة والنقيصة، هذا البحث الزيادة والنقيصة إذا نقل مضمون هذا ما فيه، هذا أحدهما أضمر فلم يبين من هو المسؤول، مبين شيء ما بين، والآخر بين أن المسؤول من هو الإمام، فلا تعارض بين الساكت وبين المثبت، هذا ساكت يقول زرارة قال لشخص منه ما ندري لأن سأل واحدا ما، هذا يقول سأل من سأل الإمام الباقر، فلا تعارض حينئذ بين الشهادتين لأن أحدهما يشهد على أن زرار سأل الباقر والآخر يقول سؤال سأل شخصا ما من هو ما بين، فلا يحصل تنافي بين ماذا بين الروايتين، إذن لا إشكال في صحة هذه الرواية، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هذه الرواية الشريفة احتوت على أسئلة ستة، فهناك ستة أسئلة وفروع تعرضت لها الرواية نذكرها لكي نبين ما هو فقه الرواية اختصارا. السؤال الأول، لو فرض أن المكلف علم أن ثوبه أصابه النجس كدم الرعاف دم الأنف، فقام المكلف وجعل علامة على موضع النجاسة أي كان متحفظا، تفهم المطلب، ولم يكن غير مبالي كان متحفظ، بمجرد أن علم بالنجاسة لأجل تحفظه قام وجعل علامة على النجاسة، ولكن لما حضر وقت الصلاة نسي أن في ثوبه نجاسة فصلى، فما هو حكم الصلاة؟ مكلف علم بالنجاسة قبل الصلاة وتحفظ فجعل الأثر مو غير مبالي متحفظ، فلم يكن نسيانه ناشئ من عدم المبالاة، فصلى، هل صلاته صحيحة أو لا؟ ذكر الإمام عليه السلام في بل الجواب عن هذا السؤال أنه تجب عليه إعادة الصلاة بعد أن يغسل موضع النجاسة، ومجرد التحفظ غير كافي، فمتى ما علم المكلف بالنجاسة ثم نسيها فإن صلاته تكون شنو شيخنا باطلة، خلافا لما عليه فتوى بعض الأعلام صحيح أنهم يفرقون بين الناس المتحفظ والناس غير المتحفظ، الناس المبالي والناس غير المبالي. إن كان نسيانه ناشأ من عدم المبالاة والتحفظ فيعيد، أما إذا كان نسيانه ناشئ من التحفظ والمبالاة وبالرغم من ذلك نسى فإنه لا يعيد. ولكن صحيحة هذه الصحيحة الآن، إحنا بيدنا الآن بحثنا الآن عن المعارضات، كيف شو نسوي الجمع العرفي، هذه الرواية دلت على أنه متى ما كنت انت عالم خلاص علمك السابق موجب لبطلان الصلاة. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، لو فرضنا أن المكلف في مثالنا السابق علم أن النجاسة أصابت الثوب ولم يعرف موضع النجاسة، بل حصل عنده علم إجمالي، علم إجمالا بأن ثوبه نجس، وحينئذ قام بالفحص ولم يستطيع أن يحدد موضع النجاسة، فيقول زرار لما صليت وجدته. وقد وقع الخلاف بين الأعلام فيما هو المنظور في هذا السؤال، ركزوا، هل السؤال أو إذ أن هنا احتمالان أو احتمالين في السؤال، شخص علم إجمالا بأن ثوبه تنجس ففحص ولم يحصل على النجاسة فصلى، فتارة هنا في الاحتمال الأول نفترض أنه وجد النجاسة بعدما فرغ من الصلاة، بعدما انتهى من الصلاة إن شاء الله يصير شيء يروح يفحص في إيده ما يحصل شيء، بعدما يقيم الصلاة يشوف الحاجة كثير ما يحصل. تقول كان نبيس جاي ذاك اليوم تفحص ما تشوف شيء، عقب الصلاة تشوفها في القانون، تقعد تقلتها في القانون هاي بعد الصلاة بعد الصلاة رأى النجاسة، فما هو حكم صلاته؟ فهل فحصه ينفع أو لا؟ قال الإمام يعيد صلاته بعدما يغسل الثوب، صلاته باطلة. الاحتمال الثاني، لا، ليس المنظور أنه وجد النجاسة بعد الصلاة، وجد النجاسة في أثناء الصلاة، فلما صليت وجدته، وجدته في الصلاة، لما صليت وجدته، وجدته في الصلاة. فالرواية ناظرة إلى من علم إجمالا بنجاسة ثوبه ففحص ولم يستطع أن يصل إلى النجاسة فصلى ورأى النجاسة في أثناء الصلاة، قال الإمام يجب عليه إعادة الصلاة لأنه بالنتيجة علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، ولا يصح الإتيان بباقي الأجزاء لا أخال مع العلم بالنجاسة. قد نغتفر مثلا له الأجزاء السابقة لأنه معذور، مثلا علم إجمالا ولم يجد معذور مثلا، أما بلحاظ الأجزاء اللاحقة بعد علمه بالنجاسة في أثناء الصلاة ما هو المصحح للصلاة مع العلم بالنجاسة؟ فأنت شيخ إبراهيم بذوقك ماذا تفهم من هالسؤال؟ يقول بلي أصاب بلي بلي وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه فلما صليت وجدته. شو يعني فلما وجدته؟ بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة؟
احتمالين واردان بس الاحتمال الثاني كان يمكن يطهر في أثناء الصلاة.
هذا يعني فرض عادة ما يتحقق. أنت لو سألك واحد لو أنا شفت نجاسة في أثناء الصلاة عادة تقول له أي صلاتك، لأنه الالتفات في مقام الإفتاء إلى هالفرد النادر أنه تحت ماء وبيطهر ثوبه وغسال، بيقول هي فيها غسالة الماء القليل، غسالة الماء القليل يمكنها من نجسها يتنجس. واضح؟ عادة ما يلتفت إلى الفروض النادرة في مقام الإفتاء. هاي نقطة مهمة في مقام الإفتاء يقولون. في لو واحد سألك ما سأله ما تجيب شكل الشقوق المحتملة، جيب لي جيب لي المحال المتعارفة. فلما صليت وجدته. فلما فرغت من الصلاة متى وجدته؟ المهم أنت وضميرك شيخنا. هذا هو السؤال الثاني في احتماله.
نعم. آخر سؤال إني رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، يعني هو في مقام التدقيق.
بعضهم قال تعيد ظاهر أنه أكمل صلاته. ما قال فاستأنف، تعيد. التعبير بالإعادة يتناسب مع أنه فرغ من الصلاة. قال أعد صلاتك. هل يطلق أعد صلاتك على أنه من تلبس بأثناء الصلاة مثلا أو عادة الإعادة بعد الفراغ من الصلاة؟ وإلا من صلى والتفت إلى بطلان صلاته يقال له استأنف الصلاة. المهم هذا هو الاحتمال الثاني أو السؤال الثاني. السؤال الثالث وهو أنه لا وعلمت أنه أصابه،
يعني علمت معطوف
احتمال بلي إذا لم أكن ولم أقدر عليه، يعني فحصته بس ما قدرت أصله،
شككت فطلبته ولم أقدر.
لا هذا سيأتي السؤال الثالث. ظننت أنه معلمت لم أكن رأيت موضعه، يعني أنا فارغ من أنه في صلاة في نجاسة بس أنا ما رأيت الموضع. السؤال الثالث هو أن يفرض أن المكلف لم يعلم أن ثوبه قد تنجس كما في السؤال الأول والثاني، غايته أنه ظن أنه النجاسة أصابت الثوب ولم يتيقن ذلك، ونظر أيضا وفحص فلم يجد شيء فصلى في الثوب، وبعدما صلى في الثوب رأى النجاسة في الثوب، فهل صلاته باطلة أو ليست باطلة؟ هذه السؤال. شوف فإن ظننت، احنا المفروض كل سؤال نخلص نقرأه أحسن، خلنا نرجع عشان نقرأ الرواية بعدين مو نعيد مرة ثانية. السؤال الأول قال، ارجع للرواية، قلت له، هذه إضمار، قلت له، من هو يزوره؟ أنت قلت لمن؟ واضح الفروع، الفروع لمن؟ قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف، دم الأنف أو غير رعاف أو شيء من المني، فعلمت، يعني جعلت علامة، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت. شوف سؤاله، ثم إني ذكرت بعد ذلك بعد الصلاة، قال تعيد الصلاة وتغسله. واضح. قلت فإن لم أكن رأيت موضعه، يعني أصاب ثوبي دم رعاف، ولم أكن رأيت موضعه، هناك علم لأنه رأى موضع فعلم، واضح، يقولون لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، يعني عندي علم إجمالي بأن النجاسة قد أصابت الثوب ولكن لم أستطع أن أحدد الموضع، لم أكن رأيت موضعه فطلبته ولم أقدر عليه، غلبة فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته. هل لكم في احتمالين، وجدته إما خارج الصلاة أو في أثناء الصلاة، وسيأتي بعد من الشيخ أنه قد يرجح ما يرجح أنه في أثناء صلاة. قال عليه السلام تغسله وتعيد. هنا قال تعيد وتغسل، هنا قال تغسله وتعيد، في فرق غناء لو تفنن. هنا قال تعيد الصلاة وتغسله، هنا قال لا تغسله وتعيد. قلت فإن ظننت أنه أصابه، ما عندي علم ولم أتيقن ذلك، فنظرت ولم أرى شيئا فصليت فيه فرأيت ما فيه. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. نعم
أنت
وش عندك عبارة؟
فرأيت فلم
أرى شيئا
فصليت.
نعم فرأيت فيه. أنا عندي النسخة غير. الآن نبين شو تفهم شيخ إبراهيم في السؤال؟ رأى بعد الصلاة أو في أثناء؟ نفس المشكلة ترجع.
نفس المشكلة.
ها شيخ علي. هنا أربع احتمالات في هالسؤال. تفتوا. أربع احتمالات. ما بنزيلها وكان فيها على الاحتمال أزيد. الاحتمالي لأنه لا يخلو. ركز في السؤال. بحث على مهم. في كل بحث جاي. لا يخلو. إما أن منظور زرارة من السؤال بعد زرارة دقيقة بعد دقيقية في أسئلته، وسؤال مبني على التسامح أسئلة دقيقة، فنقو لا يخلو إما أن مراد زرارة أنه رأى النجاسة في أثناء الصلاة أو أنه رأى النجاسة بعد الصلاة. وعلى كل حال إما أن يكون المنظور أنه رأى النجاسة التي كان يفحص عنها وظن أنها قد أصابت الثوب فتبينت تلك النجاسة، أو أنه يحتمل أنها نجاسة جديدة طرأت على المصلي في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، وليس المراد هي تلك النجاسة التي ظن أنه أصابته فنظر ولم يرى شيئا. واضح السؤال؟ فتارة نفترض يا شيخ أحمد أن المكلف ظن أن ثوبه أصابته النجاسة، سقطت نقطة دم، ما أدري هل هي على الجدار أو على ثوبي، ففحصته فلم أرى شيئا، وبعدما صليت رأيت تلك النجاسة التي فحصت عنها ولم أجدها، ولا أحتمل أنها نجاسة جديدة عرضت علي، وتارة أحتمل أنه النجاسة التي رأيتها نجاسة في أثناء الصلاة وليست هي تلك النجاسة التي ظننت أنه أصابتني ولم أتيقن ولم أرها. واضح السؤال؟ فهنا احتمالين أيضا، فتكون مجموع احتمالات كم؟ أربعة. وهنا اختلفت نسخ الرواية، فهناك اختلاف في النسخ بين متن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. فالشيخ الطوسي هكذا نقل الرواية، فرأيت فيه، دققوا في السؤال، ولم أرى شيئا فصليت فرأيت فيه. وأما الصدوق قال فرأيته فيه، رأيته فيه، مو رأيت فيه، رأيته فيه. وفرق بين التعبيرين. إذا قلت يا شيخ علي فرأيته، يعني ذاك اللي أنا قاعد فحصت الذي ظننت ولم أتيقن ولم فرأيته فيه، ظاهر التعبير فرأيت فيه أن النجاسة التي رآها هي تلك النجاسة التي ظنها وفحصها فلم يجدها، فتبين أن المكلف دخل الصلاة مع النجاسة. يقول أنا خلاص بعدين أقبل الصلاة أو في الصلاة علمت أن ثوبي صليت بثوب النجس، فيبحث هل يصح هذا سيأتي بعدين، هل يصح التمسك بالاستصحاب أصلا؟ إذا أنت علام بأنك دخلت الصلاة بثوب نجس أو لا. نقل آخر، فرأيت فيه، رأيت فيه نجاسة بس ما أدري هل هي تلك النجاسة التي فحصتها أو نجاسة عرضت علي، أنا ما أدري، رأيت فيه نجاسة. شخص يقول أنا ما أدري، أنا سقطت نقطة دم، ما أدري هل سقطت قبل الصلاة على ثوبي أو على مكان آخر، فحصت في ثوبي فلم أجد، لكن للأسف بعدما فرغت من الصلاة رأيت نجاسة في ثوبي، لعلها تلك ولعلها كذا. فالشيخ الطوسي يقول فرأيت فيه، أما الصدوق يقول فرأيته فيه، والمشكلة على أي نسخة الشيخ الصدوق؟ لأن رأيته فيه يعني مكلف، علم بعد أنه صلى في النجس، فهل هناك معنى لإجراء الاستصحاب كما سيأتي أو لا؟ واضح سيدنا؟ إذن هنا أربع محتملات في هذه الرواية، والعلماء أكثرهم فهموا من هذه الرواية أن منظور زرارة إلى هذا الاحتمال، وهو أنه ظن أن ثوبه تنجس فصلى وبعد الصلاة رأى نجاسة، وكأنهم أكثرهم ما لاحظوا نقل الشيخ الصدوق، لاحظوا آلة النقل الشيخ الطوسي، بل قالوا أن عدول زرارة عن التعبير عن التعبير برأيته إلى فرأيت فيه شاهد على أن منظوره ليس تلك النجاسة التي فحصها ولم يجدها، وإلا كان المناسب أن يعبر بالضمير ظننت أنه أصابه ولم فنظرت فيه ولم أرى شيئا، يناسب أن يأتي بالضمير. لكن المشكلة أن الصدوق ما عبر فرأيت، قال فرأيته فيه، واضح رأيته فيه يعني رأيت نفس الكل النجاسة. لكن الأعلام أن كثير منهم لاحظوا نقل الشيخ نقل من الشيخ من الشيخ الطوسي، هذا ما لاحظوا. نعم لا يأتي، سيأتي أن هذا ما له علاقة بزيادة النقيصة أيضا، فوق الإضمار، موارد الإضمار لا يشملها الزيادة والنقيصة،
حتى في متن الرواية
أنه إذا كان الفارق هو الضمير لا تأتي قاعدة عقلائية أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة، لأن هالقاعدة لها مدرك. شنو مدركها؟ مدركها لا يشمل موارد الإضمار، موارد الضمائر فقط في المد. نعم يعني وكثير من الأعلام ما التفتوا إلى نقل الشيخ الصدوق، لاحظوا نقل الشيخ الطوسي واعتمدوا على هاي الموجودة نقل صاحب الوسائل. هذا كطبيعي أنه الشخص مثلا إذا مثلا ما لاحظ المعروف في كلمات الأصوليين يشوف تنقلوا الرواية ينقلها من الشيخ الطوسي، يمشوا على نقل الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الصدوق له نقل بسند صحيح فيه ماذا؟ فيه كذا، فيه هذا، فرأيته فيه. الظاهر هكذا، نعم، ما ظهر له مشكال في رواية الشيخ الصدوق. المهم شيخنا الجليل، خصوصا أنه مع اختلاف النسخ، وقلنا أنه كذا يرجح كثير منهم يرجحون نقل الصدوق على نقل الشيخ الطوسي في مقام أضبط، الشيخ الصدوق والكليني أضبط من الشيخ الطوسي في مقام النقل، وإن كان في البحث كلام في البحث، لكن المعروف في كلمات الفقهاء لو تلاحظون في موارد اختلاف النسخ يقول الكليني هو الأضبط ثم الشيخ الصدوق ثم الشيخ الطوسي. أيما كان، ماذا أجاب الإمام؟ دوختنا يا شيخنا، دوختنا، ماذا أجاب الإمام عن السؤال؟ الإمام قال تغسله ولا تعيد الصلاة. يا زرارة، أنت ظننت قبل الصلاة وفحصت ولم تجد فصليت فرأيت فيه، قال الإمام تغسله ولا تعيد الصلاة. استغرب زرارة، متعود على الاحتياط كله يعيد. زرارة الأول قال لي أعيد، ما استغرب، سكت. ثاني يقول ليش ما أعيد؟ يريد يعيد يعني ليش ما أعيد؟ لماذا؟ فأجاب الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو الشاهد الأول. إذن الشاهد الأول في الرواية للاستصحاب من كان على يقين فشك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. وسيأتي إن شاء الله بعدين في كيفية تطبيق الاستصحاب في مورد السؤال نرجعه إلى بعد ذلك. هذا السؤال الثالث، اتضح إن شاء الله كم احتمال في قلنا 4. خب السؤال الرابع، لو يقول زرار لو فرضنا بأن المكلف علم بأنه النجاسة قد أصابت الثوب ولم يدري أين هي النجاسة، لحد الآن نفس السؤال الثاني، شخص علم بأن هناك نجاسة ولم يدري أين، هل يجب عليه أصلا أن يغسل الثوب أو أن العلم الإجمالي غير منجز وأن المانع من صحة الصلاة النجاسة التفصيلية لا النجاسة الإجمالية؟ هذا سؤال ترى مو سؤال عادي، سؤال دقيق. بعد يقول ما يلقى زرار يسأل السؤال علم إجمالي منجز، لا، زرار يسأل سؤال عميق شيخنا، أنه ثبت في الشريعة أن بعض الشرائط أنيطت بالعلم التفصيلي، ما لم يعلم تفصيلا ليس هو بشرط. فيقول زرارة لو فرض أن المكلف لا علم له تفصيلي بنجاسة الثوب وإن كان عنده علم إجمالي، ففي موارد العلم الإجمالي هل يجب عليه أن يغسل الثوب أو لا؟ يعني عنده علم إجمالي بأن النجاسة قد سقطت على بعض مواضع الثوب، قد يجري أصالة الطهارة، هذا الموضع أجري في أصالة الطهارة، هذا الموضع أجري في أصالة الطهارة، فالأصول أولا قد تجري، فهل يجب عليه أن يغسله أو لا؟ أجاب الإمام عليه السلام أنه يجب عليك أن تغسل من ثوبك الجهة التي علمت إجمالا بسقوط النجاسة فيها، مثلا علمت إجمالا بأن النجاسة سقطت في الجهة العليا تغسل الجهة العليا، في الجهة السفلى بلي تغسل الجهة السفلى. ليش؟ قال حتى تكون على يقين من طهارتك. بعض الأصوليين المصنف ما استشهد تمسك أيضا بقول حتى تكون على يقين من طهارتك، فكأنه يريد أن يقول لا تنقض اليقين إلا باليقين، وما دمت على يقين بنجاسة الثوب فهذا اليقين لا ينقض إلا باليقين. فبعضهم فهم من هذا الذيل أيضا قاعدة الاستصحاب، وهو أن المكلف إذا كان على يقين فلا ينقض اليقين إلا باليقين، ولا يصح له نقض اليقين بالشك على أي حال. لكن المصنف تبعا لكثير من ما استشهد. السؤال الخامس كم؟
خامس.
يقول زرارة، دوخت الإمام شيخنا زرارة بعد، خلى الإمام ارتاح شوية. قال زرارة كل عنها الثوب احتمال هذا. قال زرارة إذا شك المكلف أنه أصابه النجاسة أو لا، حيث إن زرارة في السؤال الثالث وش قال؟ قال ظننت أنه أصابه فنظرت ولم أرى شيئا. الإمام قال له لا تعيد الصلاة، يريد زرارة يعرف هل الفحص له أثار لأنه فحص ما يعيد، فقال لو أنا رأيت ظننت أنه أصابت النجاسة الثوب هل يجب علي الفحص؟ هل يجب علي النظار أو لا يجب علي النظار؟ هل يجب الفحص عن النجاسة أو لا؟ قال الإمام كلا لا يجب عليك أن تنظر، لا تفتح عيونك، غمض غمض عيونك، لا يجب عليك أن تنظر، إنما أنت تفحص لكي تذهب الحالة النفسية، الشك الذي وقع في نفسك، مسألة نفسية، وإلا شرعا لا يجب عليك النظر. وتمسك كثير من الأصوليين والفقهاء بهذا المقطع لنفي وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية حتى بالمقدار اليسير. ويفتح عيونه ينظر، بس ينظرها ما بلا شيء، واضح؟ يقول حتى المقدار اليسير لا يجب فيه الفحص، خلافا للميرزا النائني كما شرحنا في الرسائل في محله في بحث البراءة في الشبهات الموضوعية. قال ما يصير، يجب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان الفحص يسيرا لا يحتاج إلى مؤنة. أنت لك أن تفتح النافذة أو بس ترفع راسك ترى أن الهلال هلال شهر رمضان هل أو لم يهل، تفتح أنت قاعد تسحب تقول أستصحب بقاء الليل، أستصحب وأأكل السمك والأرز، أنت بس تفتح راسك شوية بتعرف أكو أذن لو ما أذن، الحبرة المشرقية طلعت وما يده نهار لو ليل أصلا، بس تفتح تشوف أنه هذا النهار طلع. يقول شنو ما يجب الفحص في الشبهات؟ يقول هذا المقدار يجب فيه الفحص. وذكرنا في محله في الرسائل ما هو الوجه الصناعي لكلام الميرزا النائيني، فنقضوا عليه بهذه الرواية، وهو أنه هذا النظر ينظر ما يجب لك أن تنظر، وهو أجاب في محله بأجوبة الآن فقط بحثوا عنها في بحث البراءة في الشبهات الموضوعية، جريان البراءة في الشبهات الموضوعية في تنبيهات البراءة، مسألة الدفتر الحضري يعني الدفتر، تذكر الدفتر يقول أنت عليك ديون، أنا ما أدريش شبهة موضوعية، هل أن فلان يطالبني بالمال أو لا يطالبني بالمال، وأستطيع بس أن أفتح الدفتر وأشوف، أقول لا أنا أشك وجه البراءة، هاي زهنة بعد يقول ناين سهلة، روح واحد يدين من الناس واجل وينسى، أو أنه بعدين يغفل أو يكتب في الدفتر، بعدين تعال الآن أنا هل فلان تدينت من هل يجب علي أن أدفع له شيء أو لا، أجري البراءة عن وجوب الدفع ولا أفتح الدفتر، أو دار الأمر بين الأقل والأكثر، ما أدري أنا تدين 10 دينار أو 20 سجل في الدفتر، يقول لا يجب عليك فتح الدفتر. شنو هذا الكلام؟ ما محتمل. هذا السؤال رقم 5. السؤال السادس يقول زرارة إذا رأيت النجاسة في الثوب وأنا في الصلاة، إذا رأيت النجاسة وأنا في الصلاة، هذا السؤال يا شيخ علي قد يحدد لنا ما هو المراد من السؤال رقم كم؟ 2. حيث إن في السؤال الثاني قال أعلم أن النجاسة موجودة في الثوب إجمالا، ولم أستطع أن أحدد أين هو الموضع، فلما صليت وجدته، لو كان يقصد زرارة أنه وجده في أثناء الصلاة هذا مرجع رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة مثلا، شنو الفرق؟ هذا مكلف رأى النجاسة وهو في أثناء الصلاة، فقد يقال هذا كاشف على أن مراده فوجد صليت فوجدته بعد الصلاة، ولكن يا شيخ لا تستعجل، هذا غير تام. ليش؟ لأن المنظور في السؤال الثاني سبق العلم الإجمالي، مكلف علم إجمالا فصلى فوجده، هنا يقول أنا أصلي رأيته فيه، رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، رأيت نجاسة في ثوبي وأنا. هل منظور أنه سبق العلم الإجمالي أو أن مكلف رأى قذارة في أثناء الصلاة؟ شنو تفهمون؟ قال رأيته، هل معطوف على إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال إن رأيته، وأنا ما فحص، قلت أنت ما يجب الفحص، رأيته في ثوبي وأنا فش سوي. ماذا تفهم هالسؤال؟ واضح سؤالي، واضح كلام. هل يعني هذا تفريع على المطلب السابق؟ أنت أيها الإمام قلت لنا لا يجب عليك الفحص في الشبهات الموضوعية، بعدين صليت رأيته في ثوبي فماذا أفعل؟ لكن على هذا أيضا مو مسبوق بالعلم الإجمالي. إذن هذا السؤال ما يكشف لنا عن ما هو المراد من السؤال رقم 2، لأن الظاهر من هذا السؤال بحسب تعقيبه بالسؤال السابق أن المكلف إذا شك معلم إجوانا شك لا يجب عليه الفحص بالشبهات الموضوعية، ولكن لو فرضنا أنه التفت إلى النجاسة في أثناء الصلاة ما هو حكم صلاته؟ قال الإمام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته وهو في الصلاة. يقول الإمام متى ما كنت شككت قبل الدخول في الصلاة ثم رأيته، رأيت النجاسة، فأنت علمت بأنه في أثناء الصلاة، علمت بالنجاسة في أثناء الصلاة. وأما إذا لم تشك قبل أن تدخل في الصلاة ورأيت الثوب رطبا، يعني لا تعلم بأنه هناك نجاسة كانت موجودة في الأجزاء السابقة، أنت لم تشك وغاية اتفق أنك في أثناء الصلاة رأيت الثوب رطبا. شو يعني رطبا؟ يعني رأى مثلا رطوبة النجاسة، فلا يعني مثل العذرة، رأى أنه هنا ثوبه فيه عذرة، رطوبة العذرة مثلا، بس ما يدري هل أن هذه في أثناء الصلاة طرأت عليه أو أنها كانت موجودة حين الدخول في الصلاة. يقول الإمام عليه إذا رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. إجمالها سيأتي بعدها إن شاء الله، إجمالها أن الإمام يقول عليه السلام إذا احتملت عروض النجاسة في أثناء الصلاة ولم تعلم أن النجاسة موجودة من حين الدخول في الصلاة، ومن الأمارات مثلا على عروض النجاسة الرطوبة، هذه مش قدم رطوبة، متى ما احتملت أنه شيء عرض عليك في أثناء الصلاة يجب عليك فقط أن تغسل الثوب وأنت تصلي بنحو يكون الاشتغال غير منافي للصلاة. وقصده قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت عليه، يعني الاشتغال بشيء لا ينافي الصلاة، مو قطعت صلاة تروح تغسلها وترجع تصلي بعدين، واضح واضح، قطعت يعني لا تشتغل بصلاة، انتظر لا تشتغل بصلاة، طهر ثوبك وكمل صلاة وبنيت على الصلاة. ليش؟ قال لأنه لا تدري لعله شيء أوقع عليك الآن في أثناء عرض عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. أنت ما كنت شاك حين يدخل في الصلاة، فكنت تعلم أنه صلاتك مع ثوب ليس بنجس، الآن شككت هل أن الثوب قد تنجس أو كانت هناك نجاسة، ولا تستصحب عدم النجاسة. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المقطع بعدين، المقطع السادس، وهذا هو المشاهد الثاني للتمسك بشنو؟ بالاستصحاب. هذا إجمال الأسئلة والأجوبة، والمهم عندنا يحتاج تنقيح أكثر السؤال الثالث والسؤال السادس لأنهما هما موضع الاستدلال. يأتي تحقيق أول السؤال الثالث من حيث الثالث روحه، يأتي السؤال السادس ويتضح في إشكالات في يعني في 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 في, في الاستدلال في معنى الرواية إيش يقصد. نعم. بلي وصلى الله وسيأتي إن شاء الله وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.